وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الرواية الرابعة، الظاهر رقمها رابعة، كان الرواية الرابعة التي دلت على أن الإمام عليه السلام أباح التصرف في الأموال التي تعلق بها حقه، حق الخمس، وحكم بصحة المعاملات الجارية على تلك المال المشترك بينه وبين صاحبه، وهذا معناه على أنه بيع الفضولي صحيح ما دام قد صدرت الإجازة من المالك. والإمام عليه السلام هكذا قال، أو مضمون الرواية أقراها: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا في ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. إذن الأموال التي وقعت محل للتجارة هي متعلق لحقه، والإمام لم يقل البيع الذي صدر منكم سنوات متعددة وأعوام متعددة هو باطل، بل سكوته يدل على الإنباء، بل أكثر قال: ما أنصفناكم إن، إلى آخره. هذه دلالة الرواية واضحة علما على إمضاء صحة تلك المعاملات. جيد، وهذا هو مطلوبنا، وهذا هو مطلوبنا. وإذا قال قائل إن الإمام ما دام راضيا بالتصرف في أمواله، إذن على هذا الأساس المعاملة سوف تكون ماذا؟ ليست فضولية، هو راضي، صاحب المال راضي، فلا تخرج، فالمعاملة لا تصير فضولية. فلا تكون هذه الرواية وأمثالها شاهدا لها. أجبنا، قلنا: الرضا الواقعي من دون كشف عنه لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية، بل هي باقية على الفضولية. وهؤلاء الناس الذين أجروا المعاملات منذ سنوات قبل أن تصدر هاي الرواية ولم يعلموا برضا الإمام، ما كانوا يعلموا، فحينئذ هذه المعاملات الصادرة منهم هي فضولية لأنهم لا يعلمون برضا الإمام، ورغم ذلك الإمام حكم بصحتها. فتدل إذن هذه الرواية وما شاكلها على المطلوب، وهو صحة معاملة الفضولي بالإجازة. وقلنا إن هذه الرواية وما شاكلها لم يستشهد بها الشيخ الأعظم وفاته ذلك. على أي حال، هذا انتهينا منه في المحاضرة السابقة ويرده الآن، نريد نعلق محاضرتنا جديدة من الآن ويرده. صحيح إن المعاملة التي تشتمل على رضا واقعي من قبل المالك من دون وصول ذلك الرضا لا تخرج عن كونها، لا تخرج عن كونها ماذا؟ فضولية. صحيح، لكن لا يمكن أن نستكشف من هذه الرواية وما شاكلها صحة الفضول، عقد الفضول بالإجازة، حتى في حالتي عدم وجود الرضا الواقعي، بل غاية ما نستكشفه هو صحة الفضول شريطة أن يكون هناك رضا واقعي. يعني في هذا المورد وفي هذه الدائرة الضيقة يثبت صحة الفضول بالإجازة، أما ما زاد على ذلك فلا يمكن إثباته. ولك أن تقول بعبارة ثانية، هذا الدليل أخص من المدعى. نحن نريد أن نثبت صحة الفضول بالإجازة مطلقا، بينما هذا يثبت الصحة في دائرة ضيقة في نصف المدعى. يثبت الصحة بالإجازة إذا كان هناك رضا للمالك واقعا حين إجراء المعاملة الفضولية، أما إذا لم يكن رضا كما لعله هو الغالب، لم يكن هناك رضا وبعد ذلك أجاز المالك، من هذه الرواية لا يمكن أن وما شاكلها لا يمكن أن نستفيد صحة الفضول. إن قلت إن الرضا الواقعي ما دام لا يصحح إسناد المعاملة إلى المالك، وإنما الذي يصحح إسنادها إلى المالك هو الإبراز، إبراز الرضا، أن يقول أنا راضي أو عبر الإذن، المهم أنه إذا كان الرضا الواقعي وحده لا يصحح إسناد المعاملة إلى المالك، فلا فرق إذن في صحة معاملة الفضول بين أن يكون هناك رضا واقعي أو لا يكون هناك رضا واقعي، فإن وجوده كعدمه، لفرض أنه هذا الرضا الواقعي لا يصحح إسناد المعاملة إلى المالك، فإذا على هذا الأساس نلغي هذه الحيثية ونقول على أنه لا فرق بين أن يكون هناك رضا أو لا يكون هناك رضا واقعي، بعد الالتفات إلى أن الرضا الواقعي لا يجدي في تصحيح إسناد المعاملة إلى المالك. إن قلت هكذا قلت هذا شيء وجيه إذا أردنا تصحيح معاملة الفضول على طبق القاعدة. نعم، من حيث القاعدة لا فرق بين أن يكون هناك رضا واقعي أو لا يكون. إذا الرضا الواقعي لا يصحح إسناد المعاملة إلى المالك حسب الفرق، فمقتضى القاعدة لا فرق. لكن الآن نحن لا نريد أن نستند إلى 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 لا نريد أن نستند إلى القاعدة، وإنما نريد أن نستند إلى النص، إلى الرواية. وحينئذ لا بد وأن نتحدد بمقدار ما دلت عليها الرواية، وهي إنما دلت على الصحة، صحة معاملة الفضولي في هذه الحالة. فإذا لابد من الالتفات إلى هذه القضية. أكرر، لو كنا نريد أن نثبت صحة الفضولي على طبق القاعدة لن يكون هناك فرق بين وجود الرضا الواقعي وعدم وجوده، ما دام هو لا يكفي في تصحيح إسناد المعاملة إلى المالك. أما بعد أن فرض أننا نريد أن نستند إلى النص ونثبت صحة الفضول بالرواية والنص، فلا بد وأن نتعبد بمقدار النص لا أكثر. إذن على هذا الأساس هذه الروايات لا تثبت صحة الفضول بشكل مطلق، وإنما تثبت صحته في دائرة ضيقة كما أوضحنا، يعني تثبت نصف المدعى إن صح التعبير. هذا كله
يريد أن يبيح من
تراضي اي في التراضي الذي موجود خب تراضي بين مالك وغير مالك واحد الطرفين غير مالك المفروض فضولي بمقدار ماذا الاجازه فهي اجازه متاخره اي تصرف بملكه الواقعي بملك الامام الواقعي وهو راضي وهو هاي تقريبا على انه هو هذا الذي بعد بينته في هذه الدائره راح يثبت ماذا المطلوب لا اكثر اتفقنا ان شاء الله
روايات المعاصره مو محصوره على بين الروايات اكثر من هذا وغير ناظر الى المعاملات يعني ابن عام قبل التصرف وقبل التعامل
قبل التصرف يعني شنو قبل التصرف
قبل ان يتعامل فان الامام اباح للشيعة
لكن هو ما يدري
منه أو ما يدري أباح الإمام
صحيح أباحه خو ما يخالف لكنه يدري صاحبنا وما يدري خو ما يدري
ولو لا يدري شيخنا هو لما أباح لجميع الشيعة بعد ما يحتاج يعني كانوا هذا ملكه هو يتصرف
يعني المعاملة تخرج عن الفضولية
خب
هذه مناقشة في من في ذاك أنه نقول الرضا الواقعي وإن لم يعلم لم يعلم به منه ما دام رضا واقعي فحينئذ هذا يكفي في صحة المعاملة وخروجها عن إذا ابنين على هذا شيء وجيه ولكن هذا الالتزام به شيء صعب ويأتي إن شاء الله بحثه فيما يأتي في مسألة مستقلة جيد هذه الرواية ماذا الرابعة الرواية الخامسة التي يستدل بها في هذا المجال على صحة بيع الفضولي وهي رواية مسمع كردين ما أدري شلون الحركة والأمر سهل إن شاء الله تعالى الرواية هكذا محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب عن ابن محبوب سهري أنا تكراري جو صاير من عندي عن الحسن ابن عمارة عن أبيه عن مسمع أبي سيار هو هذا مسمع أبي سيار كنية أبو سيار وكردين يعبر عنه سليش هذا يكون هم واحد يبحث إذا عدت خلق بين السوالف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدني يعني قال لي ماكو مال ما عندك أنكر وحلف لي عليه يعني ما تطلبني أنت شيء ما عندك شيء قدي غريب إن شاء الله ما نبتدي بهذه الأمور ثم جاء بعد ذلك بسنين هو نفس هذا الذي جحد إجاني يبين خوش آدمي كان ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال هذا مالك فخذه وهذه 4000 درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك أخوش هذا بعد رزق غير محتسب واجعلني في حلين فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك يعني يا سيدي يا أبا عبد الله فما ترى قال فقال خذ الربح واعطه النصف واحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين. المصدر الان ماذا اعطيك اياه؟ جزء 19 من الوسائل صفحه 89 الباب 10 من الوديعه الحديث رقم 1 ودلالتها على صحة بيع الفضول. شنو بنظركم؟ ثابتة غير ثابتة؟ تكاد تكون واضحة. فإن التصرف في ذلك المال تصرف، يعني في الوديعة تصرف ماذا؟ فضولي بلا إشكال، هو جحده وصرف به. وبعد ذلك حينما ربح وجاء بالربح، الإمام عليه السلام لم يقل هذا الربح ماذا؟ حرام. فلو كانت معاملة الفضولي باطلة رغم بالإجازة باطلة لا تصحها الإجازة، لكان المناسب الإمام ماذا يقول؟ أرجع عليه الربح لأن معاملة باطلة. لكن الإمام عليه السلام بينما الإمام عليه السلام قال خذ الربح، ولكن أراد الإمام قضية ماذا؟ لتلطيف الأجواء، لجذبه إلى الخط الصحيح، فقال الإمام نصف مالك ارفع يدك عنه هدية له، يعني معناه أنه مو لازم أخوت الطي، لكنه الطي نصف المال من باب تشجيع عليه من على التوبة، سهو تاب فأنت هما تشجع في الإحسان من هذا الباب. على أي حال إذن الرواية ماذا؟ بقولها خذ الربح، بقول الإمام خذ الربح، تكون واضحة في أن بيع الفضولي صحيح ولا مشكلة فيه. ونعم جيدة هي. والشيخ لم يشر، والشيخ قدس الله روحه الشريف أيضا لم يشر إلى هذه الرواية. نعم يبقى الكلام من حيث سندها، فإنه قد رواها الشيخ الطوسي بالسند الذي أشرنا إليه، وسنده إلى ابن محبوب معتبر. ما ذي مشكلة بعد حتى هذا تراجع ماذا؟ يقول المشيخ يقول الفهرست واحد منهن يكفي، ولكن المشكلة في الحسن ابن عمارة، فإنه لم يذكر بتوثيق. نعم جاء في أسانيد تفسير القمي، من يبني على ذلك فيمكن توثيقه من هذه الناحية. ووالده، لأن الحسن ابن عمارة روى عن والده عمارة أيضا، هو لم يثبت توثيقه ومجهول الحال. مسمع يمكن توثيقه، لكن بالتالي حينئذ الرواية محل إشكال من ناحية الحسن ابن عمارة ومن ناحية والده. وقد رواها أيضا الشيخ الصدوق بسنده عن مسمع كردين، قال وروى مسمع، ثم ذكر سند علما في المشيخة إلى مسمع وقال هكذا في المشيخة صفحة 44 وما كان فيه عن مسمع بن مالك البصري فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن مسمع بن مالك البصري. هذا السند في الصدوق في المشيخة إلى مسمع. شنو بنظركم؟ معتبر إن شاء الله ماشي الحال يو لا؟ فقد رويته عن أبي من أجلة أصحابنا، عن ساعد هذا ابن عبد الله الأشعري أجلة أصحابنا، عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الذي قلنا ماذا يعبر كنيته أبو جعفر عن أبي جعفر في أمس هكذا. الحسين ابن سعيد هذا الأهوازي هو وأخي اثنيناتهم ذولا ضبطهم، لأن ذولا هواي يجون بالروايات، الحسن ابن سعيد والحسين ابن سعيد اثنيناتهم من الثقات. أبان ما بي مشكلة، مسمع حمات إن شاء الله ما بي مشكلة، المشكلة فقط في القاسم ابن محمد فإنه لا توثيق في حقه. إلا اللهم نقول نفس رواية الحسين، أنت يكون هيك إذا صار لك مبنى هذا كل الزين. رواية الحسين ابن سعيد مثل عنه عدة روايات يكفي في إثبات وثاقته. على أي حال إذا مرد نبني على هذا المبنى هو الشخص ماذا لا توثيق في حقه، ولذلك الرواية تكون محل إشكال بكلا من حيث السند بكلا طريقين، طريق الشيخ الطوسي وطريق الشيخ الصدوق، إلا أن دلالتها كما عرفنا لا بأس بها. هذا بالنسبة لمن إلى الرواية الخامسة. الرواية السادسة، الرواية السادسة ما جاء في العبد في نكاح العبد، وأنه لو تزوج بدون ابن مولاه يحكم بصحة عقده إذا أجاز المولى، معللا أو معللا بقوله عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. نقرأ الرواية. الرواية رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرارة. السند كله معتبر أعلائي. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته، يعني زرارة يقول سألت الإمام الباقر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير ابن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله، إن الحكم ابن عتيبة، سيو عتيبة يو عيينة ما يأثر، وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. الجزء 21 صفحة 114 الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث رقم 1. ونحن فيما سبق، ونحن فيما سبق ذكرنا أن صحة عقد الفضول في النكاح بالإجازة لا يلازم، لا يلازم صحته في غير ذلك من المعاملات. وذكرنا لعل اهتمام الشرع بالنكاح صار سببا إلى أن يتساهل الشرع لمصلحة في من؟ في أسبابه. إذن لا يمكن أن نتمسك بفكرة الأولوية أو بفكرة إلغاء الخصوصية، لا يمكن، وإنما نتمسك بالتعليل، بعموم التعليل، حيث قالت الرواية إنما إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. يعني لو كان هناك عصيان لله بأن تزوج بيما مثلا، تزوج بيما كما إذا تزوج بالخامسة مثلا، فإن هذا معصية لله لا تحلله الإجازة. أما إذا كان العصيان للسيد وإذا رضي السيد يصح العقيل. من هذا التعليل نفهم أنه متى ما كانت المشكلة مشكلة المخلوق لا الخالق، يعني لأجل أن الطرف وهو المالك لم يجز، متى ما أجاز فيصح حينئذ العقد إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. إذن الاستدلال ليس بالأولوية حتى يشكل بما تقدمت الإشارة إليه، وإنما الإشكال وإنما الاستدلال هو بعموم التعليل. يفهم منه أن العقد متى ما كان معصية للمخلوق دون الخالق، فإذا رضي ذلك المخلوق يصح العقد، وهذا تام حتى في غير النكاح. إذن تمسك بعموم التعليل ولا مشكلة، وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.